الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصل بنا الكلام إلى قوله: وأيامها بمنى أربعة، أولها النحر، وبالأمصار ثلاثة. الكلام في الأضحية متى يضحى بها، بعد أن فرغنا في يوم أمس عن الحديث عن مكان الأضحية، جاء المصنف لكي يحدد المدة الزمنية التي يحصل فيها التضحية، فقال المصنف: وأيامها أي أيام الأضحية بمنى أربعة، أولها النحر، وبالأمصار وإن كان بمكة ثلاثة. ثلاثة أولها النحر، فإذا كان أربعة أولها النحر، النحر أي يوم؟ العاشر. عندك عشرة وإحدى عشر واثنى عشر وثلاثة عشر. بالأمصار الأضحية تكون ثلاثة أيام، فعندك يوم العاشر، الحادي عشر والثاني عشر. جيد، راجعوا المتأخرين أيضا في الأضحية عندهم هذا المقدار أو لا. وأول وقتها في يوم في وأول وقتها من يوم النحر طلوع الشمس، وأول وقتها من يوم النحر طلوع الشمس، ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين بعده، باعتبار أن صلاة العيد مع طلوع الشمس تكون مشروعة، ولو فاتت لم تقضى إلا أن تكون واجبة بنذر وشبهه. النذر وشبهه، لأنه لم يمتثله في وقته فيجب عليه قضاءه، ذاك لجهة النذر مو لجهة كونه أضحية بحتة. ولو تعذرت هذه الأضحية تصدق بثمنها، يعني عنده مبلغ كاف إلى أن يضحي، ولكنه يعني إلى أن يشتري هديا ولكنه لم يجد الهدي، فلذا تعذرت تصدق بثمنها إن اتفق في الأثمان ما يجزئ منها أو ما يريد إخراجه. فإن اختلفت، إن اتفق في الأثمان ما يجزي منها أو ما يريد إخراجه، يعني كانت الأثمان موجودة ومتفقة، سعر مثلا الأضحية مثلا 50 دينار، وكل المقيمين لو كانت عندهم لباعوها ب50 مثلا. جيد، فإن اختلفت هذه الأثمان فثمن موزع عليها، يعني على القيم، بمعنى إخراج قيمة منسوبة إلى القيم المختلفة بالسوية، يقول انا ابغى في النتيجه اطلع اضحيه مو محصل عندي قيمتها. زين كم قيمتها؟ مره كلهم يتفقون على 50، الحمد لله نطلع 50. مره لا، هم مختلفين، واحد يقول انا ابيع ب 50، والثاني يقول ابيع ب 100، الثالث يقول ابيع ب 150، وكل واحد يقول هذا سعرها، لو توفرت لكان هذا سعرها، مش نسوي اياهم احنا؟ فيقول المصنف فثمن موزع عليها، ثمن الذي تخرجه كصدقة يكون ثمنا موزعا على تلك القيم. كيف يوزع الثمن على تلك القيم؟ بمعنى إخراج قيمة منسوبة إلى القيم المختلفة بالسوية. فمن الاثنين، يعني لو كانت هناك قيمتان، النصف، يعني النصف من كل منهما، يعني مثلا لو كان عندك تقدير 50 وتقدير آخر 100، فنصف كل واحد منهما من القيمتين، نصف 50 كم؟ 25، ونصف 100 50، ضم 25 مع 50 75، هذه اللي هي اللي تخرجها. جيد، الحين بتجمعها كلها، بيقول 50 و100 وتقسمها على 2، نتيجة واحدة. جيد، ومن الثلاث، ثلاث قيم، الثلث، ثلث من كل منها. كيف؟ نفس الشيء، فرضنا 50 و100 و150، 50 زائد 150 هذه 200، و100 300. فأنت تاخذ ثلث القيم، واضح أو لا؟ النتيجة بتصير نفس الشيء. الآن حسبتها لي 300، فبتخرج 100، أو بتخرج الثلث من كل واحد منها، واضح أو لا؟ الثلث الدقي راح يوصل إلى 100، الثلث التقريبي راح يوصل إلى 98. جيد، يقول وهكذا، فلو كان قيمتها، قيمة بعضها 100 وبعضها 150، تصدق بمئة وخمسة وعشرين، ولو كانت ثالثة ب50 تصدق ب100. ولا يبعد قيام مجموع، شوف، لو كانت قيمة بعضها 100 وبعضها 150، هذا مثال غير اللي ذكرته، بعضها 100 وبعضها 150، قال كم؟ تصدق ب 125، بعضها ب100، نصف المئة كم؟ 50، وبعضها 150، 150 نصف 75، عدل لولا 50 و75 بيصير لك 125. ولو كانت ثالثة ب50 تصدق ب100، باعتبار انه 100 و150 و50، المجموع 300، فثلث 300 100. ولا يبعد، هاي طبعا من دون كسور، لو كانت القضية فيها كسور نحتاج إلى شنو؟ إلى آلة حاسبة. ولا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعضها، لا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعضها، مقام بعض الأضحية، بعض الأضحية يصرف ثمنها في الصدقة لو كانت موجودة، لأن نفس الأضحية راح تأخذها وتقسمها إلى ثلاث على ما هو المستحب، ثلث تأكل من، وثلث تهديه، وثلث تتصدق به. جيد، فإذا كان الاستحباب على الثلاثة، على تقسيم الأضحية إلى ثلاثة، جيد، يقول المصنف، يقول لا يبعد أن يقوم مجموع القيمة، يعني ما في حاجة إلى أن تقسم القيمة، هذا 75 دينار أو مثلا 125 دينار مثلا، تقسمها على الأقسام الثلاثة، كلها تدفعها شنو؟ كلها تدفعها صدقة، كلها تدفعها صدقة. يقول: ولا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعض الأضحية لو كانت موجودة. بعض الأضحية لو كانت موجودة لتصدق بالبعض على لولا، لتصدق ببعضها وهو ثلث، وثلث آخر راح يهدي، وثلث آخر راح يأكله لو كانت موجودة. لأنها ليست موجودة فيتصدق بالكل، يتصدق بالكل، فتقوم الصدقة بالكل مقام بعضها لو كانت موجودة. بعضها لو كانت موجودة هو شنو؟ الإخراج صدقة.
لا إشكال في القيام في مقام بعض، لا يريد أن يقوم مثلا بقيامها مقام الإهداء والأكل.
مو هذا، لأن ما راح تأكل ولا تهدي،
هو هذا
هو هذا
قامت مقامه.
تقوم، نعم تقوم مقامها. وروي استحباب الصدقة بأكثرها. أنا عندي في الهامش لم نعثر عليها في الجواهر، جواهر الكلام يقول: لم نجد شاهدا. نعم، روي استحباب الصدقة بأكثرها. وقيل: الصدقة بالجميع أفضل، هذا قاله الشيخ في المبسوط. وعلى هذا، على القيل، فلا إشكال حينئذ في القيمة. ويكره أخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزار أجرة. الجزار نتيجة راح يقوم بعملية الذبح، مو دائما يكون مجاني، الذبح عمل في النتيجة ومحترم، فيستحق الأجرة على ذلك. فهل يمكن أن نجعل أجرة الجزار من نفس الأضحية أو لا؟ لأن في النتيجة الجلد وما على الأضحية من رداء وما إلى ذلك له قيمة، خصوصا الجلود، الجلود يستفاد منها. نعم، إذا ذهبت إلى الأضحية بنسبة كبيرة جدا يستفاد من كل ما فيها، كل شيء فيها تقريبا يمكن الاستفادة منه، حتى العظام، حتى العظام يستفاد منها، ما يسمونها كلة أو باكة، وخصوصا مثل الخراف مثلا، من شعرها، من ما عليها من جلد وما على الجلد، وانت رايح الى الداخل تقريبا كل شيء يستفاد منه. فلذا كل شيء له قيمة، له قيمة، خصوصا الجلود، فرو ما الى ذلك يستفاد منه. يقول: يكره اخذ شيئا من جلودها واعطاؤها الجزار بعنوان أجرة، بعنوان الأجرة، فتكون أجرة الجزار هي شنو؟ الجلود، يكون من نفسها. المصنف يقول: مكروه هذا إلا أن يكون هذا الجزار فقيرا، جزار فقير لجهة كونه يستحق الصدقة، يقول: لذبحها وخذ ثلثها. واضح؟ أما صدقة إذا اتصف بها، يعني اتصف بموجب الصدقة فلا بأس، يعني الجزار يكون متصفا بصفة من يجوز له أخذ الصدقة، فقير جيد، فلا بأس من إعطائه الجلود على أنها صدقة. وكذا حكم جلالها وقلائدها. الجلال هو ما يكون عليها من رداء، مثل الثوب الذي يلبس للحيوان لغرض الركوب أو لغرض التغطية، لمجرد التغطية، هذه يسمى جلال. وكذا حكم جلالها وقلائلها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي فعله النبي؟ ورد في الباب 43 من أبواب الذبح، الباب 43 من أبواب الذبح، باب كراهة إعطاء الجزار جلال الأضاحي والهدي وقلائلها وجلودها والخروج به من منى، بل يتصدق به وبقيمته إن احتاج إليه. الرواية الثانية في الباب عن معاوية بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل. وقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدق به، ولا تعطي السلاخ منها شيئا، ولكن أعطه من غير ذلك. الرواية الثالثة في الباب معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال: ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائلها ولا من جلودها، ولكن تصدق به. فإذا جعله صدقة. وكذا حكم جلالها وقلائلها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جعلها صدقة. وكذا يكره بيعها، وكذا بيعها وشبهه، بل يتصدق بها، يعني كذا يكره بيعها وشبه البيع. نعم، هذه كلها مكروه. وكذا حكم جلالها يكره أخذه. النبي ماذا فعل؟ جعله صدقة. فيقول في النتيجة: اجعله صدقة ولا تبعه ولا تأكل منه ولا تجعله أجرة للجزار. نعم، مكروه جعله أجرة، مكروه بيعه، مكروه جعله مثلا في عقد من العقود كالمصالحة وما إلى ذلك، إذا قال بيعها وشبهه من المعاملات المختلفة. إذن ماذا نفعل؟ الفرد الأفضل اللي ما في كراهة قال: بل يتصدق بها أيضا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. وروي جعله مصلى ينتفع به في البيت، في الرواية الخامسة في نفس الباب، باب 43 من أبواب الذبح، يقول عن معاوية أيضا ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب. الإهاب يقصد هذه الجلود وما شاكل، عن الإهاب، فقال: تصدق به. هذا الفرد الأول اللي بدأ به، أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت، يعني اخذ إليك ينتفع به في البيت، ولا تعطه الجزارين. وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائلها الجزارين، وأمره أن يتصدق بها، بل يتصدق بها. وروي جعله مصلى ينتفع به في البيت. هذا تمام الكلام في العمل الثاني من أعمال منى. إذن الرامي خلصنا منه، والذبح الآن انتهينا منه. العمل الثالث من أعمال منى وهو الحلق. قال المصنف: وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل خصوصا للملبر والصرورة، لا كلام عند الفقهاء من أن مثل الصرورة اللي يذهب أول مرة، لا كلام في وجوب أو رجحان الحلق، وجوب أو رجحان الحلق. جيد، ليش أقول وجوب أو رجحان الحلق؟ لما ورد في الروايات الشريفة من أنه يحلق وترجيح إلى الحلق، فمن لم يقل بوجوب الحلق على مثل الصرورة فإنه يقول بالاستحباب المؤكد والترجيح. جيد، ويبقى في المرة الثانية من يذهب مرة ثانية وثالثة وهكذا يستحب له الحلق باعتبار أن الحلق أفضل، الحلق أفضل من نعم أفضل من التقصير. المصنف هنا قال: فيتخير بينه وبين التقصير، يعني بين الحلق وبين التقصير، والحلق أفضل. رجع في هذا التخيير إلى التخيير الظاهر في الآية المباركة في سورة الفتح آية 27، قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. ما يمكن أن يجمع بين التقصير والحلق بحيث يحل بالتقصير ويحل بالحلق، أنت مجرد أن تقصر خلاص أحللت من إحرامك، الحلق هاي ما له معنى بعد التقصير، وإذا حلق واضح بعد هذا، إذا حلق طير الشعر كامل ويقصر من وين، واضح ولا؟ فلا، لأنه بتمام حلق الرأس يكون قد تحلل، تمام؟ فإذا في هذه الحالة إما أن يحلق فيتحلل، وإما أن يقصر فيتحلل، واضح ولا؟ طبعا الحلق هو راح يحلق بالموس كامل شعره، جيد؟ في آخر سحبة للموس يتم تمام تحلقه، واضح ولا؟ يتم تمام تحلقه، وبالتالي إذا تمت حلاقته بالكامل هنا نقول قد تحلل. الآن لو مثلا بقي بعض الشعر في عند الرقبة مثلا للنسيان أو للغفلة مثلا، يعني ما سحب هذا الحلاق مقدار يسير، جيد، هذا لا يضر، واضح ولا؟ أو مثلا مقدار بعد، يعني الحلاق مو حرفي يعني حلق وبعد أن غسل رأسه مثلا بالماء اتضح أنه مثلا في بعض الشعر الصغير مثلا في الرأس مثلا، واضح، هذا لا يضر في تمامية التحليل. جيد، كيف البعض يقول هكذا، يقول انه مجرد ان يجر الموس هذا نحو من التقصير، جيد، لانه التقصير حاصل، تقصير حاصل، وفيه كلام في هذا النحو من التشخيص، نعم، خصوصا في البعض الذي مثلا لا يجر مقصا، ما حصل مقص، حصل موس، قال خلنا اسحبها جبي فيحلق بهذا المقدار، البعض يتوقف في هذا النحو. على كل حال، فلا يمكن، شاهدنا في أنه لا يمكن الجمع بين الحلق والتقصير، أنه إما أن تحل من إحرامك بالحلق، وإما أن تحل من إحرامك بالتقصير، وإن كان الحلق أنت راح تقطع مقدار من الشعر شيئا فشيئا إلى أن يتم تماما الرأس، واضح ولا؟ فقال تقول مثلا بأنه أولا بدأت بالتقصير ثم أتممته إلى أن حلقته، نقول مع ذلك هذا لا يعني أنك جمعت بين الاثنين، ليش؟ لأنك أحللت من إحرامك بأي شيء، إما بالحلق وإما بالتقصير، واضح ولا؟ يعني لو سلمنا بأن جرة الموس الواحدة مثلا يعني تقصير وقصدت التقصير فأنت قصرت،
واضح ولا؟ قطعك لبقية الشعر ليس حلقا، يعني لا تحصل على ثواب الحلق، واضح ولا؟ مثل اللي يكون في ميناء مثلا، ياخذ مقصبه يشيل من يقصر من شعر راسه ويرجع الى الفندق ويحلق، واضح ولا؟ هذا هم يقول له ما تحصل على ثواب الحلق، تحصل على ثواب التقصير. جيد. فاذا التخيير الوارد في الايه المباركه محلقين رؤوسكم ومقصرين يفيد ان المكلف هو مخير بين الوظيفتين، اما ان يحلق واما ان يقصر، سواء كان هذا المكلف صروره اول مره يذهب او لا ليس صروره، واضح ولا؟ والايه ما قيدت بخصوص الصروره. هذا واحد. اثنين، ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم من انه كان يدعو للمحلقين، قال لهم خلاص الحين صار وقت التقصير او الحلق، فقام النبي يقول اللهم اغفر للمحلقين، يعني اللي راح يقرع، اللهم اغفر للمحلقين، يشجعهم على التحليق. جيد. والحلق بعض الناس اللي قالوا شنو، كانوا مو ناويين الى التحليق، يبغوا بس يقصر، ظهر ما اخذوا اذن من زوجاتهم. جيد. ارادوا ان يقصروا، قالوا يا رسول الله والمقصرين ما لهم راب. فقال اللهم اغفر للمقصرين. فما نهى، ما نهى النبي، انما قال بأن الغفران للمحلقين وللمقصرين، لكن المحلقين استغفر لهم مرتين، والمقصرين لو ما سألوا ما يمكن ما يستغفر. واضح إن شاء الله. ولذا هذا في الباب السابع من أبواب الحلق، الباب السابع من أبواب الحلق الحديث السادس، هذا موضوع على أي حال راجعوا لاحقا. فإذا من خلال هذه الرواية وأمثالها والآية يستفاد عدم الإلزام بأي شيء بخصوص التحليق، ولذا المصنف هنا ذهب إلى التخيير بين الحلق والتقصير. بعض الفقهاء المعاصرين يرون هذا النحو من التخيير، ويعني يرون رأي المصنف أنه أنت مخير بين الحلق والتقصير والحلق أفضل. جيد. لكن مشهور الفقهاء، هذا الكلام نطوعا إلى الصرورة، مشهور الفقهاء يرون بأن الحلق هو اللازم، الحلق هو اللازم. أما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل، أفضل الفردين الواجبين. شوف، أفضل الفردين الواجبين، ما في عنده فرد ثالث، فهو يدور أمره إما أن يحلق أو يقصر. يقول خصوصا للملبد والصرورة، احنا اللي مورد ابتلاءنا الصرورة، الملبد عادة مو مورد ابتلاءنا. ليش؟ لأن الملبد هذا في كان في زمن الجاهلية واستمر مقدارا يسيرا من بعد زمن الجاهلية. زمن الجاهلية كانوا يفعلون هذا الفعل اللي ذكر المصنف، بحيث يلصقون شعور رؤوسهم عليهم باعتبار أنه حركة وروح أوجية وحار. جيد. حتى لا يحصل في شعورهم اتساخ وقامل وما إلى ذلك، لأنهم لا يريدون حلق هذه الرؤوس، واضح ولا؟ فيفعلون هذا الفعل. انتقلت هذه نفس الفعل صاروا يفعلونه، لكن لطول المسافة، يعني من أول شوال يخلي شعره. جيد. أو لا أقل من آخر، يعني قبل شهر من ذي القعدة، فيصير شعره كبير، واضح ولا؟ نسبيا هذا يفعلون هذا الفعل حتى إذا جاء يوم العاشر حلقه، واضح ولا؟ ويتخلصون من مثل القمر والاتساخ وما إلى ذلك. هذا الطريقة شنو هي؟ هذا قال تلبيد شعره، تلبيده أن يأخذ عسلا وصمغا ويجعله في رأسه، يخلطهم ويخليه في الرأس، فيكون شنو؟ يلتصق. شايفين سامعين عن الجل؟ يوضع في الرأس، يصير الرأس شنو الشعر كأنما عليه طبقة، واضح ولا؟ وثابت مكانه، هذا جيل طبيعي. يقول وصمغا ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ، طبعا سيلتصق على الرأس. جيد، هذا الملبن أيضا الأفضل له أن يحلق في يوم العاشر. والصرورة وهو الذي يذهب أول مرة، وقيل لا يجزئهما إلا الحلق، الملبن والصرورة لا يجزئهما إلا الحلق، كما قاله الشيخ في المبسوط وغيره. لماذا؟ قال للأخبار الدالة عليه، وحملت على الندب، حملت على الندب. ورد في الباب السابع من أبواب الحلق باب أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير، وكذا المعتمر، عمرة مفردة لا عمرة تمتع، لأن عمرة التمتع قلنا سابقا ليس له إلا أن يقصر، لأن قلنا نبغي شعره إلى وين؟ إلى يوم العاشر. جيد، في الرواية الأولى عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا عن معاوية عن أبي عبد الله ابن عمار موجودة في الهامش، ينبغي للصرورة أن يحلق، ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير. إذن ينبغي للصرورة أن يحلق، شاهد هنا ينبغي للصرورة أن يحلق، والصرورة هو أول من يذهب أول مرة، وإذا حملنا ينبغي بمعنى يجب وتم الأمر، واضح ولا؟ في أنه يجب عليه. لكن المصنف هنا يقول هذا الرواية وأمثالها محمولة على النهب والاستحباب. إذا هذا الكلام في الرجل، في المرأة هل لها أن تقصر؟ قال ليس لها أن تقصر حتى لو نذرت، حتى ليس لها أن تحلق حتى لو نذرت، واضح؟ يقول ويتعين على المرأة التقصير حتى لو كانت صرورة، فلا يجزئها الحلق لأن وظيفتها هي التقصير. زين لو نذرت، قال حتى لو نذرت لغى. لماذا يكون النذر لاغيا؟ لأن نذرها يكون، أحسنتم، يكون مرجوحا، يكون من مرجوحا. نعم لو دل الدليل على أن نذر، أن المرأة لو نذرت حلق شعرها يجوز بها ونعمت، لكن ما عندنا دليل. مثل ذيك المرأة التي نذرت أن تطوف على أربع، هذه دل الدليل، واضح ولا؟ وقلنا هناك ما راح تطوف على أربع على اللولا، إنما راح يصير عليها الطواف مضاعف، تمام؟ إذن حتى لو نذرته لغى، فإذا لغى يلغو لمرجوحيته، ولا يوجد دليل على هذا النذر، كما لا يجزئ الرجل في عمرة التمتع وإن نذره عمرة التمتع يتعين التقصير لأنه سيحلق بعد ذلك. ويجب فيه في الحلق النية المشتملة على قصد التحلل من النسك المخصوص متقربا، ولذا نقول هكذا في النيات وعند تلقين الحاج النية، يقول هكذا أقصر أو أحلق للإحلال من إحرام، حج التمتع، حج الإسلام، لوجوبه قربة إلى الله تعالى، حتى يستحضر نية شنو؟ نية الإحلال من الإحرام. لذا قال ويجب فيه النية المشتملة على قصد التحلل من النسك المخصوص متقربا، ويجزي مسماه، مسمى الحلق، عفوا مسمى التقصير مر علينا في أفعال العمرة في صفحة 515 على نسختي، في قوله ويجب التقصير بعده أي بعد السعي بمسماه، ما هو المراد من التقصير؟ قال هناك: وهو إبانة الشعر أو الظفر بحليل ونتف وقرض وغيرها بعده، أي بعد السعي بمسماه، وهو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر أو ظفر، يصدق عليه عرفا. أما شعر واحدة شعرتين أو شيء يسير جدا، هذا ما يقولون أخذ من شعره، واضح؟ وقلنا ذاك اليوم ما يحتاج أنه يقطع شعره حتى يبان رأسه، حتى يسوي حفرة. جيد. يقول: ولو تعذر فعله في منى في وقته، يعني يوم العاشر، تعذر فعل الحلق أو التقصير في يوم العاشر، فعل بغيرها. ليش؟ حتى يحافظ على الوقت. يعني عندنا أمران لا بد من تحققهما، وهو أن يكون الحلق في منى زائد في يوم العاشر. فإذا لم يقدر لأي سبب كان أن يحلق أو يقصر في منى، نقول عليك أن تحافظ على الأمر الآخر وهو الزمان. فإذا فقدت الزمان والمكان، يعني مطلوب منك أن تحافظ على الزمان والمكان، المكان هو منى والزمان هو يوم العاشر، فإذا فقدت أحدهما وهو المكان فلا تفقد الآخر وهو الزمان. ولذا لو تعذر فعله في منى في وقته فعل بغيرها وجوبا، وبعث بالشعر إليها ليدفن فيها مستحبا فيهما. مستحبا في أي شيء؟ البعث، مو حزب البعث. بعث الشعر مستحب والدفن مستحب. زي واحد يقول أنا بودي لك شعرك لكن أنا أستحي أدفنه، أو ما في مكان أدفنه مثلا، ما أشوف مكان أدفنه، خصوصا اليوم في زماننا كثير من الأماكن صارت شنو؟ صارت مبلطة. جيد. يعني بالسابق كان في الخيام في عدد مقدار جيد من المساحات يوجد فيها يعني أسفل الزل مثلا أو الفرش، ترفعه وتضع وتدفن تحته. لكن في زماننا هذا الآن لا، كثير من المواضع لا، صارت شنو؟ صارت مبلطة. جيد. فشنو ترفع؟ كل شيء تحتك شنو؟ من الحجارة. نعم، في بعض الأماكن لا زال موجود فيها بعض التراب. على أي حال، فلو تعذر أو ما وجد من يدفنها، يكون العمل بسنة بعثه إلى الشعر جيد دون الدفن، من غير تلازم. هذا كلامنا، من غير تلازم. هو هذا، له أن يبعث وله أن يدفن، واضح أو لا؟ فلو لم يجد من يدفن، سنة البعث، بعث الشعر باقية، فيحصل على ثواب بعثه وإرساله. فلو اقتصر على أحدهما تأدت سنته خاصة. ويمر أو يمر فاقد الشعر الموسى على رأسه. عادة نستخدم كلمة الموسى، ما نقول موسى، نقول موس، صحيح؟ موس، هي اسمه موسى. ويمر فاقد الشعر الموسى على رأسه، بعضهم ما عنده تصحر في رأسه في بالكامل تقريبا. جيد. وباللي عنده في الأطراف يمين ويسار وخلف وفي الأعلى، بعد ما وصل شيخنا. في الأعلى، هذا بعضهم في الأعلى بعد رايح كامل. جيد. خب، هذا يبقى في النتيجة يحلق ما تبقى من رأسه. جيد. بعضهم لا، بالكامل، ولو أنه مثلا حلق سابقا. جيد. يقول: ويمر أو يمر فاقد الشعر الموسى على رأسه مستحبا إن وجد ما يقصر منه غيره، يعني من غير رأسه، من غير رأسه، وإلا وجوبا، يعني إذا لم يجد، يعني هذا وجد ما يقصر مثلا شعر لحيته مثلا كثيف، وقال بقصر من اللحية، يقول له قصر من اللحية ومر الموسى مستحبا على رأسك. إذا لا ما وجد شيء، إذا ما وجد شيء، هو لحية ما عنده وشعر رأس ما عنده، ما بيصير من حاجبه، بعضهم ما يطلع له شعر، واضح؟ فلحية ما عنده وشارب خفيف مثلا جدا، ما يمكن أن يقصر، الحاجبين قصير، أظافره ما موجودة، شنو بقى من عنده؟ يقول له مر الموسى على نحو الوجوه، يعني في شعره يقطعها، ما في شعره بعد يمرر على رأسه. يقول وإلا وجوبا ولا يجزئ الإمرار مع إمكان التقصير، لأنه أي التقصير بدل عن الحلق الاضطرار، عن الحلق بدل اضطراري، بدل اضطراري، لأن أوجبنا الحلق فإذا لم تتمكن من الحلق تصير إلى التقصير، والتقصير قسيم اختياري، تقصير قسيم اختياري، فإذا أمكن نعم أمكن الاختياري لا يصار إلى الاضطراري، أو قل فلا يقوم الاضطراري مقام الاختياري، والتقصير قسيم اختياري. زين لأنه نعم نعم لأنه بدل عن الحلق الاضطراري، والتقصير قسيم اختياري، ولا يعقل إجزاء الاضطراري مع القدرة على الاختياري. وربما قيل بوجوب الإمرار على من حلق في إحرام العمرة وإن وجب عليه التقصير من غيره لتقصيره بفعل المحرم، هذا من حلق في إحرام للتحلل من إحرام عمرة التمتع، نقول شنو وجب عليه الإمرار، وإن وجب عليه التقصير من غيره، فنقول له يجب عليك أن، يعني يصير عنده شنو الواجبين، يجب عليه أن يقصر من غير رأسه، والفرض أن الرأس إنه سالبة من انتفاء الموضوع ما في بعض شيء، فنقول له يجب عليك أن تقصر من لحيتك مثلا، زائد أن تقصر أن تمر الموسى على رأسك، فهذان وجوبان عليه بفعله من غيره، نعم وجب، وإن وجب عليه التقصير من غيره لتقصيره بفعل المحرم. ويجب تقديم مناسك منى يأتي، والحمد لله رب العالمين.